والآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، فأنا مقدر لهذا التأخر لأن الوقت لا يتسع فعلا لدرسين، ولذلك في هذه الليلة سأختصر إن شاء الله ولن أطيل عليكم. بالنسبة للمقدمة، لا يحتاج الأمر إلى مقدمة لأنني تكلمت اليوم، وإن كان الكثير من الإخوة لم يحضر، لكن بإمكانهم إن شاء الله أن يستفيدوا من الشريط المسجل. وعلى كل حال، هي مقدمة بعضها ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه نزهة النظر، وإن كان هناك بعض الزيادات لكنها يعني لا تشكل يعني أمرا ذا بال بالنسبة لمحتوى علم المصطلح الذي يرغب بعض الإخوة في معرفته. الحافظ رحمه الله تعالى ابتدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولست في حاجة إلى الإطالة في مثل هذا، يعني بالنسبة لذكر ما يرد هناك من بعض الأحاديث كحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. هذا هو يعني المسند الذي يذكرونه دائما، لكن عندي أن ما هو أولى من هذا افتتاح النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه وخطبه دائما بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الحديث، فهذا يدل على مشروعية الافتتاح بالحمد. قال الحافظ رحمه الله بعد هذا: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. يقصد رحمه الله تعالى ما أشرت إليه في ضحى هذا اليوم من ذكر بعض المصنفات المتقدمة، وبالذات المصنفات التي صنفت استقلالا في مصطلح الحديث، والتي ذكر الحافظ في شرحه منها ما ذكرته ضحى هذا اليوم، أن من أول من عرفناه صنف في مصطلح الحديث تصنيفا مستقلا هو القاضي أبو محمد عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي، المتوفى في سنة 360 للهجرة. وليس معنى هذا أنه لم يكن هناك تدوين لمصطلح الحديث أو ذكر له في طيات كتب العلماء، بل هذا مبسوط ومنثور وموجود. وأشرت إلى أن مقدمة مسلم رحمه الله تعالى لصحيحه تعتبر عبارة عن كتابة في مصطلح الحديث، وإن لم تكن شاملة كالشمول الذي وجد في مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا ما تضمنه كتاب الترمذي رحمه الله وهو الجامع من تعقيبات بعد الأحاديث، أو في آخر كتابه وهو المسمى كتاب العلل، كل هذا يعتبر من مصطلح الحديث وإن لم يكن شاملا أيضا. وكذلك أيضا كلام العلماء المبسوط في كتب الرجال وفي كتب علل الأحاديث، كل ذلك يعتبر من مصطلح الحديث الذي جاء بعد ذلك من جاء فجمع هذا الكلام المبسوط والمنثور وبوبه على أبواب ونوعه على أنواع، ثم ما زال هذا العلم ينمو شيئا فشيئا إلى أن بلغ ذروته فيما بعد. تلا الرام هرمزي أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك فألف كتابه المشهور وهو مطبوع، وكذلك أيضا كتاب الرام هرمزي واسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي هو أيضا مطبوع. كتاب الحاكم اسمه معرفة علوم الحديث. وبعد الحاكم جاء تلميذه أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية، فألف مستخرجا على كتاب أبي عبد الله الحاكم، ولكن كل هذه الكتب لم تستوعب، وبعضها ينقصه الترتيب مثل كتاب أبي عبد الله الحاكم. ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى في سنة 463 للهجرة رحمة الله عليه، فما ترك فنا من فنون علم المصطلح إلا وصنف فيه تصنيفا مستقلا، حتى إن مؤلفاته رحمه الله في مجموعها يمكن أن تضم في كتاب واحد، لكنه سيكون كتابا كبير الحجم، وهذا الكتاب يعتبر جامعا لصنوف علم المصطلح. نجد هذا في كتابه مثلا الكفاية في علم الرواية، في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، في الفقيه والمتفقه، في السابق واللاحق، في المتفق والمفترق، إلى غير ذلك من مصنفاته المشهورة، وكلها تدور على ما أشرت إليه من فنون المصطلح. بعد ذلك أيضا جاء القاضي عياض اليحصبي رحمة الله عليه، فألف كتابه الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، والكتاب هذا يركز تركيزا كبيرا على طرق التحمل والأداء، وهو كتاب فيه إسهاب وطول في الحديث عن طرق التحمل والأداء، مثل أخبرنا وحدثنا والإجازة والكلام فيها وأنواعها والخلاف في ذلك، مما سيأتي إشارة إن شاء الله إليه، لكن دون تلك الإفاضة التي أشار إليها القاضي عياض أو التي تحدث عنها القاضي عياض في كتابه الإلماع. ففرق بين المختصرات وفرق بين المطولات، فكتاب القاضي عياض هذا يعتبر من المطولات. أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر إلى كتاب الميانجي أبي حفص، واسمه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا الكتاب عبارة عن رسالة لطيفة صغيرة الحجم، وهي مطبوعة أيضا عدة طبعات، لكن هذه الرسالة يعني فيها اختصار كبير جدا، كما أن فيها بعض الآراء التي لا يوافق عليها المصنف. المهم ما زال كل واحد من العلماء يصنف في علم المصطلح، إلى أن جاء ابن الصلاح أبو عمر رحمه الله فألف كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح، واسمه معرفة علوم الحديث. وكما أشرت سابقا أن هذا الكتاب هو العمدة لمن جاء بعده، كما أن كتب الخطيب البغدادي تعتبر عمدة لكل الذين جاءوا بعده، لكن ميزة كتاب ابن الصلاح جودة الترتيب. أما الخطيب البغدادي رحمه الله فكلامه هو العمدة لكل من جاء بعده، ولذلك اشتهرت عبارة أن كل من جاء بعد الخطيب فهم عالة على كتب الخطيب في علم المصطلح. مقدمة ابن الصلاح تميزت بأن الذين جاءوا بعده هم ما بين مختصر وناظم وشارح ومعلق عليها ومستدرك إلى غير ذلك من أنواع المصنفات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سبب تأليفه لنخبة الفكر: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني من علم المصطلح، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. من جملة من ذكره أنه ممن سأل الحافظ بن حجر الزركشي، وهو أحد تلاميذ الحافظ بن حجر، فهو ممن سأله أن يصنف لهم مصنفا مختصرا يجمع شتات علوم المصطلح، فسارع رحمه الله تعالى إلى تأليف هذا الكتاب القيم وهذه الرسالة المختصرة الفريدة في بابها. بدأها رحمه الله تعالى، يعني بدأ الكلام في علم المصطلح بقوله: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. هذا الكلام أيها الإخوة يقصد به الحافظ بن حجر أن الخبر أي خبر، وهذا يستدعينا إلى تعريف الخبر والفرق بينه وبين الحديث والأثر. فعندنا ثلاثة ألفاظ دائما ترد وتطلق: الحديث والخبر والأثر. فالحديث يعرفه علماء المصطلح بأنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، كل هذا تعريف الحديث. الخبر ما هو؟ قالوا الخبر له تعريفان، وربما يكون أيضا له تعريف ثالث. فتعريف الخبر، منهم من قال إن الخبر مرادف للحديث، أي أن الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى آخر التعريف الذي ذكرته في الحديث. ومنهم من قال لا، بل الخبر أعم من الحديث، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. يرحمك الله. بمعنى أننا لو حكينا قولا عن أحد الجاهليين، وليكن مثلا امرؤ القيس، فيمكن أن نقول عن هذا القول الذي لامرئ القيس إنه خبر، ويمكن أن نقول للحديث النبوي خبر، ويمكن أن نقول لقول الصحابي خبر، ويمكن أن نقول لقول التابعي خبر، لكن لا يمكن أن أقول لقول امرئ القيس إنه حديث، أو لقول الصحابي أو التابعي إنه حديث إلا بالتقييد، إذا قلت وفي الحديث عن ابن مسعود أنه قال، إذا قيدت فيجوز في هذه الحال. فلذلك نعتبر الخبر أعم من الحديث في هذه الحال. ومنهم من عكس، لكن هذان التعريفان هما أشهر التعاريف. أما الأثر فمنهم من قال إنه مرادف للحديث، يعني مثل الخبر في تعريفه الأول. فالأثر إذن بناء على هذا التعريف الأول هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل إلى آخر التعريف. ومنهم من قال لا، بل الأثر هو ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط، فهو عكس الحديث. فالحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابي والتابعي. فالحافظ بن حجر رحمه الله يتكلم الآن عن الخبر، أي خبر، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، أيا كان ذلك الغير. فيقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. الطرق المقصود بها الأسانيد. فأي خبر سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من قبله أو عن الصحابة أو عن التابعين، إما أن يردنا بإسناد أو بلا إسناد. فإن وردنا بإسناد فهذا هو الذي الإخوة يطلبون التأني في الكلام، وأنا يعني طبيعة العجلة وأيضا الوقت يدعوني للعجلة حتى يعني نأخذ مقدارا معينا. فعلى كل حال يعني أرجو إن شاء الله أن أستطيع التأني في الكلام. أقول بالنسبة للخبر إما أن يكون له إسناد أو ليس له إسناد. إذا لم يكن له إسناد فهذا لا شأن لنا به، هذا ليس من اختصاص من المحدثين، يقولون هذا ارموه بر لا شأن لنا به. لكن الذي نهتم به هو كل ما جاءنا فيه أخبرنا أو حدثنا أو سمعته أو قال. إذا كان له إسناد فإما أن يكون له إسناد واحد، أو له إسنادان، أو له أكثر من إسنادين، ثلاثة فأكثر. لكن هذه الكثرة إما أن تكون محصورة بعدد معين أو ليست محصورة بعدد معين. فالكلام الآن سيأتي في الكثرة الكافرة، وهي ما كان فوق الاثنين. ما كان فوق الاثنين إما أن يكون يفيد أمورا معينة سأتكلم عنها أو لا يفيد تلك الأمور. فدعونا في الذي لا يفيد تلك الأمور نتحدث عنه فيما بعد، لكن الذي يفيدنا هذه الأمور التي سنتحدث عنها وهي الشروط التي ذكروها في المتواتر. فإذا الذي نتحدث عنه الآن هو الخبر المتواتر، بمعنى أن الحافظ بن حجر الآن يقسم الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد. الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. فالآحاد هو الذي سنتكلم عنه فيما بعد، وأما المتواتر فهو الذي نتكلم عنه الآن. نأخذ بادئ ذي بدء تعريف المتواتر. ما هو تعريف المتواتر؟ قالوا في تعريفه: هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني. فيمكن إذن أن نجعل هذا التعريف في نقاط أربعة أو خمسة، في أربع نقاط أو خمس نقاط. النقطة الأولى: كثرة العدد، أن يرويه جمع كثير، هذا الشرط الأول من شروط المتواتر. الشرط الثاني: أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، فلو اختلت طبقة من الطبقات فلا يتحقق في هذا الخبر وصف التواتر. مثاله: لو جاءنا حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 من الصحابة، وهؤلاء 20 رواه عنهم واحد من التابعين، وهذا الواحد من التابعين رواه عنه 50 من أتباع التابعين، وهؤلاء 50 عن الخبر تواتر. نقول في هذه الحال لا، لأن الشر اختل في طبقة من طبقات السند وهي طبقة التابعين، فلم تتحقق فيها الكثرة المرادة. فإذا لا بد أن تكون الكثرة موجودة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا أمر عقلي وأمر أيضا يختلج في نفس الإنسان، وهو مربوط بالشرط الخامس وهو إفادة العلم. فاجمع بين هذين الشرطين: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وإفادة العلم. يقول: لو أن هناك 10 من الناس أخبروني بخبر من الأخبار، فربما تحصل لي من خبر هؤلاء 10 في قرارة نفسي علما جازما لا يمكن أن يتطرق إلي الشك في أن هؤلاء 10 قد صدقوا في ذلك الخبر، وأنهم لم يختلقوا هذا الخبر ولم يتفقوا على وضعه وكذبه. طيب، هل هناك من قرائن أفادتك هذا العلم؟ قال: نعم، منها تنوع بلدان هؤلاء 10 وأماكنهم، ومنها أن كل واحد منهم لا يعرف الآخر، ومنها أن كل واحد منهم موصوف بالصدق، إلى غير ذلك من القرائن التي اجتمعت فأفادتني هذا العلم. فما دام أنه تحصل في نفسك أيها السامع هذا الذي أشرنا إليه من إفادة العلم وإحالة العقل أن يتواطأ هؤلاء الذين أتوا بهذا الخبر على اختلاق ذلك الخبر، فهذا الذي يسمونه التواتر. لكن لو كان هؤلاء 10 عرفت أنهم قاموا من مجلس واحد ثم جاءوني وأخبرني كل واحد منهم بالخبر لما حصل لي من العلم ما حصل لي من علم أولئك العشرة الذين أشرت إليهم قبل قليل. كيف؟ قال الاحتمال أن يكونوا جميعهم سمعوه من شخص واحد فيصبح هذا الخبر في أصله خبر ماذا؟ خبر واحد. أو قد يكون هؤلاء العشرة اتفقوا على اختلاق هذا الكذب هذا الخبر ووضعوه وكذبوه. فما دام أن هذا الاحتمال قد يرد فعند ذلك لا يفيدني هذا الخبر ذلك العلم الذي أشرنا إليه فهذا لا يسمى تواترا. فمن هنا أو من خلال هذين الشرطين نستطيع أن نبرز ما أرادوه من مفهوم التواتر أو من تعريف التواتر. الشرط الأخير أو الذي هو قبل الأخير في الحقيقة وأسندوه إلى شيء محسوس هذا جعلوه شرطا إضافيا لتمييز الخبر الذي يعني يكون مسموعا أو مشاهدا عن خبر يمكن أن يكون من جراء الاستنباط العقلي. يقول إذا أسندوه إلى شيء محسوس كأن يقول الراوي سمعت فلانا قال كذا مثل قول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو رأيت فلانا فعل كذا مثل ما يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كيت وكيت ويصف فعلا معينا. فهذا يسمى الإسناد إلى شيء محسوس يعني إما إلى حاسة السمع أو إلى حاسة البصر أو إلى حاسة اللمس أو غير ذلك من الحواس التي يمكن أن يخبر عن خبر من الأخبار بواسطتها. لكن لو كان ذلك الخبر ناشئا من استنباط عقلي كأن يكون هناك 100 من الناس كل واحد منهم قال والله أنا يعني فكرت واكتشفت أن أصل هذا العالم عبارة عن دخان فهل يعتبر هذا متواترا حتى ولو كان الذي قال به 100؟ قالوا لا لا يعتبر هذا تواترا لأنه لم يسند إلى شيء محسوس لم ينقل شيء واقع فعلا ولكنهم يتحدثون عن أمر استنبطوه بواسطة العقل فقد يكون هذا الأمر صحيحا وقد لا يكون صحيحا. طبعا نتحدث عن الخبر أي خبر أما يأتي واحد يقول هل صحيح أن العالم الصدقان هذا لا شأن لنا به. وإنما عزفت عن ما ذكروه من القول بقدم العالم لأن هذه مسألة يعني تدخلنا في جدال عنيف وهي ما تسمى بمسألة تسلسل الحوادث فما أحببت التمثيل بما مثل به الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره ممن مثل من قولهم كالقول بقدم العالم لأن هذه مسألة يعني ينبغي لطالب العلم أن لا يخوض فيها فيداخله شيء من المراء والجدل المذموم. فأي شيء يكون عن طريق العقل هذا هو الذي أبعدوه وإنما أرادوا بالتواتر ما كان ناشئا عن الإدراك الحسي. بقي لي يعني أنا الآن سقت الكلام على ما أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لكنني أنبه إلى مسألة مهمة في مثل هذا التعريف للمتواتر. فأقول هذا التعريف للمتواتر بسبب إحداث القول بالتواتر أصلا يعني لو نظرنا في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم لما وجدناهم يتكلمون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أحاد وهذا غريب وهذا عزيز وهذا مشهور وهذا متواتر وإلى غير ذلك. ما كانوا يتكلمون عن الأحاديث بهذه الصورة وبخاصة ما يسمى بمسألة التواتر بل متى ما صح الحديث عندهم متى ما ثبت بطريق الإسناد تلقوه بالقبول والتسليم ولا يسع الواحد منهم أن يحيد عن هذا القول قيد أنمله إلا بحجة علمية أخرى. لكن بعدما نشأت الفتن وظهرت الفرق وبخاصة المعتزلة أحدثوا القول بالتواتر، فقسموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وآحاد، وغرضهم من ذلك غير ما نقصده الآن بالتعريف، هم يريدون تضييق دائرة الاحتجاج بالسنة، لأن السنة تعتبر كالشوك في حلوقهم، فهم حينما قرروا أو قعدوا قواعد وأصلوا أصولا وبخاصة أصولهم الخمسة وهي العدل والتوحيد والأمر المعروف النهي عن المنكر، ألفاظ ظاهرها براقة لكن تحتها السم الزعاف، هذه الأصول الخمسة التي نادى بها المعتزلة وجدوا أن هناك بعض النصوص الشرعية وبخاصة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعترض مع هذه الأصول التي أصلوها ومع هذه القواعد التي قعدوها، فكيف يستطيعون الخلاص من هذا المأزق الذي وقعوا فيه؟ قسموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسمة الجائرة متواتر وآحاد، فقالوا لا نقبل في باب الاعتقاد إلا ما كان متواترا، وما كان من الأحاديث الآحاد فلا نقبله في باب الاعتقاد، فردوا القدر الكبير جدا ومعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذوا بها في باب الاعتقاد. ولو نظرنا في من ألف في الأحاديث المتواترة فأكبر عدد وصلوه إلى 200 حديث، بمعنى أنه لو سلمنا أو لو سلم المعتزلة بأن كل 200 حديث هذه متواترة فمعنى ذلك أنه لا يستدل في باب الاعتقاد إلا بهذه 200. وهل كل 200 تدخل في باب الاعتقاد؟ لو نظرنا فيها لا يصفو في باب الاعتقاد منها إلا جزء يسير جدا، والباقي يتعلق بالأحكام وما إلى ذلك. أضف إلى ذلك يا أخي أضف إلى ذلك أن هذه 200 ينازعون فيها، فليس كل حديث يحكم عليه واحد من العلماء بأنه متواتر يسلم له بالحكم بهذا الحكم على ذلك الحديث، فقد ينازع فيه، وبالتالي إذا نازع المعتزلة في بعض هذه الأحاديث فمع ذلك أنه سيتقلص العدد إلى حد الله أعلم إلى أي مدى. فإذا لا يصف لهم سوى كتاب الله جل وعلا، كتاب الله لم يسلم منهم أيضا، فقد تناولوه بالتحريف سواء التحريف الحسي أو التحريف المعنوي، وما دام أنهم نحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن كتاب الله جل وعلا سيكون عرضة لألاعيبهم، سيفهمون الآية على فهمهم هم لا على فهم السلف الصالح، وبالتالي يخالفون أهل السنة في فهم أيضا مدلول الآيات. فإذا هذا الذي جعل المعتزلة يركزون على التفريق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان متواترا وبين ما هو أحد. أذكر لكم ما في هذا التعريف من البلاء، حينما يقولون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هل يسلم في هذا بهذه اللفظة لحديث يرد بثلاثة طرق؟ كل طريق لو تتبعنا رجالها لوجدنا كل واحد من هؤلاء الرجال ثقة، بل إمام من الأئمة، وليكن مثلا أحد الأسانيد يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهي ما تسمى بالسلسلة الذهبية، والإسناد الثاني يرويه مثلا الأعمش شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن القمة عن ابن مسعود، وهذا من أصح الأسانيد وكلهم أئمة مشهورون. إسناد ثالث مثلا يرويه شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فجاءنا حديث بهذه الطرق الثلاثة، هل نقول عن هذه الطرق الثلاثة والله هذا الحديث لا نقبله في باب الاعتقاد مثلا لأن العادة لم تحل تواطؤ هؤلاء النفر على الكذب؟ هذا أمر الحقيقة تجفو منه الأسماع، وينبغي يعني لكل إنسان أن يعرف مقدار الكلمة التي يطلقها. فلا يصح أن يطلق هذا الكلام على هؤلاء الأئمة فضلا عن أن يطلق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يليق أن يقال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمكن أن يتواطؤوا على الكذب؟ نقول حاشا وكلا، وهذا هو منهج أهل السنة. وهذه اللفظة إما أن يكون يراد منها بهذا الإطلاق جميع طبقات السند، وطبقة الصحابة هي إحدى طبقات السند، فهذه اللفظة مستبشعة وينبغي أن تستبعد. وإما أن يقال ما عدا طبقة الصحابة فتستثنى من هذا التعريف، فيقال ما رواه جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ما عدا طبقة الصحابة وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم. يعني لو استثنوا لكان الأمر أهون، لكنهم لم يستثنوا ولا أعرف واحدا منهم استثنى. فلنتنبه لهذه المصطلحات التي اختلقها أهل الكلام، وإن كانت سرت على بعض أهل السنة، لكن لا بأس من بيان الخطأ وتوضيح الخطأ وتفهم المراد من هذه التعريف وماذا يريدون بها. وأعجبني كلام للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الباعث الحثيث، وكذلك أيضا في تعليقه على ألفية السيوطي، حينما قال ودع عنك تعريفات المتكلمين في تفريقهم بين الظن واليقين في مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يريدون بها معنى آخر غير ما نريد. يقول تنبه أيها يا طالب العلم لا تقع في حبائل هؤلاء الأقوام، فإنهم يريدون من هذه التعريفات غير ما نريد نحن، فإنهم يريدون منها إبعاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتجاج في باب الاعتقاد الذي يعتبرون السنة النبوية فيه شذا في حلوقهم. وأضرب لكم مثالا على ذلك، مثل حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء. هذا الحديث يرفضونه ولا يقبلونه جميعهم حتى الأشاعرة، ويقولون هو حديث أحد ولا نأخذ به في باب الاعتقاد. يعني ليس المعتزلة فقط الذين يرفضون هذا الحديث، بل حتى الأشاعرة. وبأي حجة؟ بحجة أنه من أحاديث الأحاد، وإن كان في صحيح مسلم قال وإن كان في صحيح مسلم. فلا احترام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الفرق المبتدعة. ولذلك ينبغي لكل طالب علم أن يأخذ حذره من هذه التعريفات التي قد ترد في كتب الأصول وحتى في كتب المصطلح. هذا ما أحببت التنبيه عليه فيما يتعلق بالخبر المتواتر. أما الكلام على ما بعد ذلك من أحاديث الآحاد، وهي المقسومة إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب، فهذا إن شاء الله سيكون في الليلة القادمة بإذن الله جل وعلا. وختاما أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الإخوة يسأل يقول ما رأيكم في من زاد على تعريف الحديث وهمه بالشيء، يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول قد يدخل هذا أيضا في التعريف. يقول ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الصلح بينه وبين قريش ببسم الله، ألا يدل على مشروعية البدء بها في الكتابة؟ أقول يدل على مشروعية البدء بها في الكتابة، نعم، لكن لا في الحديث. يقول كثيرا ما نسمع أن الحاكم لم يهذب ولم يرتب، فنرجو توضيح هذا الكلام أكثر بذكر نماذج من عدم الترتيب والتهذيب. أقول المراد أن الحاكم رحمه الله لم يرتب كتابه كما رتب ابن الصلاح كتابه. فابن الصلاح قسم علوم الحديث إلى لم تخطئني الذاكرة 49 قسما. هذه الأقسام لم يقسمها الحاكم ذلك التقسيم، ولم يرتبها هذا الترتيب بحيث يجعل كل نوع من الأنواع مرتبط بالنوع الذي يليه، بل قد يكون هناك أنواع حقها التأخير وأنواع حقها التقديم، وهذا الذي يريدونه بعدم التهذيب والترتيب. أخ يقول ما هو الموقف الصحيح من الحديث الآحاد، وهل قولهم إنه يفيد الظن صحيح سواء كان في باب الاعتقاد أو في غيره؟ أقول لا، هذا ليس بصحيح، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعه إذا صح السند إليه يفيد العلم، لكن العلم درجات. ف فخبر جاءني أو حديث جاءني من طريق عشرة طرق كلها صحيحة يفيدني العلم، وخبر حديث جاءني من طريق بخمسة طرق كلها صحيحة يفيدني العلم، وحديث جاءني من طريقين صحيحين يفيدني العلم، وحديث جاءني من طريق واحد صحيح يفيدني العلم، لكن العلم الذي تحصل لي من طريق الواحد ليس كالعلم الذي تحصل لي من طريق الاثنين، ليس كالعلم الذي تحصل لي من طريق الخمسة، وليس كالعلم الذي تحصل لي من طريق العشرة، تماما مثل زيادة الإيمان ونقصانه بالأعمال الصالحة. فإنسان يعني مؤدي للواجبات ويأتي بالمستحبات والمندوبات والسنن، زاهد صوام قوام، ليس كإنسان إنما يأتي بالواجبات فقط ولا يعمل المسنونات. إيمان هذا ليس كإيماني هذا. فكذلك أيضا العلم الذي يأتيني من طريق عشرة ليس كالعلم الذي يأتيني من طريق خمسة. فهو منشأ التقسيم أو منشأ البلاء هذا كله حينما يظنون أن العلم عبارة عن كتلة واحدة، كما تظن المرجئة أن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص. العلم درجات يزيد وينقص، وكذلك الإيمان يزيد وينقص، تماما مثل ما يصفون يقولون فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. يمثلون لذلك برجل جاءه رجل آخر وقال أرأيت كذلك الجبل؟ قال نعم. قال إن وراءه عين ماء، وهذا الرجل صادق عنده لا يحتمل خبره الكذب، فعند ذلك تحصل له العلم فأيقن وصدق بأن وراء هذا الجبل ماء، ثم ذهب. فلما صعد إلى أعلى الجبل رأى بعينه الماء. فالأول علم اليقين، وهنا عين اليقين، رأى الماء بعينه، ثم خطى خطوات حتى وصل إلى الماء ثم شرب منه شربة، فهذا يسمونه حق اليقين. فالعلم درجات، مثل إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل إبراهيم الخليل شك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، لكن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه أراد الارتقاء من علم اليقين إلى عين اليقين، أراد أن يرى قدرة الله جل وعلا بعينه، وإلا في الأصل هو موقن، ولذلك يقول بلى ولم يمكن عليه الله جل وعلا، ما قال لا أنت لم تؤمن، بل هو مؤمن حقيقة، لكنه أراد أن يزداد إيمانا إلى إيمانه وعلما إلى علمه. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهي تحتاج بالحقيقة إلى طول، وبإذن الله أنا سأكتب فيها كتابا إن شاء الله ستنشر إذا أعان الله ويسر. أحد الأخوة يقول ما رأيي في أن يكون هناك حفظ للمتن؟ أقول والله أنا أفضل، لكن دائما أنا أقول للإخوة ينبغي أن نكون يعني جادين، وأما الحفظ الذي ليس بحفظ فينبغي للإنسان أن لا يتعب نفسه فيه. فإما أن يحفظ طالب العلم حفظا جيدا متينا، وإما أن لا يتعب نفسه. فإذا كان هناك من الإخوة من يريد أن يحفظ لا بأس، أنا سأسمع له ما عندي مانع، وبخاصة أننا سنبتدئ في الليالي القادمة من بعد العشاء مباشرة، وبما أن هناك بعض الأئمة والمؤذنين يطالبون بعدم البداءة مبكرا، فيمكن أن يعني نبتدئ بالتسميع وببعض المناقشات للدرس الذي مضى. هذا إذا رغب بعض الإخوة التسميع فأنا ما عندي مانع أسمع له. والقول البعض حديث صحيح غريب ماذا يدل عليها؟ قل لا تعجل يا أخي، سيأتينا إن شاء الله هذا في كلام الترمذي إن شاء الله يعني عما قريب بإذن الله. يقول في تفسيركم لشرط إسناده إلى شيء محسوس، على هذا المعنى لا يكون المروي خبرا أو حديثا بل اجتهادا شخصيا عقليا، فما رأيكم في هذا؟ قل نعم هو اجتهاد عقلي، لكنهم قالوا لا يلتفت إلى كثرة القائلين به. قالوا مثلا الفلاسفة حينما يقول يعني معظمهم أو كلهم بأمر عقلي هل يعتبر هذا متواترا؟ نقول لا يعتبر متواترا، لأنه لم يسند إلى شيء محسوس، يعني لم ينقل خبرا من الأخبار. يقول هل الحديث المشهور من أقسام الأحاديث أم أنها متواترة وآحاد. نقول بناء على تقسيمهم الآحاد أقسام أيضا، المشهور والعزيز والغريب، هذا هو الآحاد. يقول حبذا لو عرفتم من مقصود بالطبقة كيف وكيف يعتبر الرجل أنه من طبقة معينة. أقول الطبقة المراد بهم فئة من الناس يشتركون في صفة معينة كالحفظ مثلا، أو الاختصاص بفن من الفنون كالحديث أو الفقه أو ما إلى ذلك، ويشتركون في بعض الشيوخ وبعض التلاميذ، المهم أنهم يكونون عاشوا في فترة معينة. فالصحابة مثلا يعتبرون طبقة، والتابعون يعتبرون طبقة، وأتبع التابعين يعتبرون طبقة، هذا المراد بالطبقة، يعني الجيل، الجيل الواحد يسمى طبقة. وقد تقسم الطبقة أيضا إلى طبقات، فالصحابة مثلا يمكن أن يقسموا إلى ثلاث طبقات، أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، وأواسط الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصغار الصحابة كمحمود بن لبيد ومحمود بن الربيع.